آخر هو الدعوة، هو متخصص في إجراء تجارب على طرق الدعوة المناسبة للمجتمعات الأفريقية، وحاليا عندي أكثر من 30 طريقة نجربها في كيفية الوصول إلى قلوب الناس في أفريقيا، ونلقي عليها تجارب عملية. وأنا الآن مثل السمكة يصعب عليها أن تطلع من الماء، فأنا يصعب علي أن أطلع من أفريقيا إلا للضرورة، ولولا ظروف سياسية أجبرتني على الانتقال من المكان الذي كنت قد هاجرت إليه وهو مدغشقر، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية التي يجب أن أجريها بين الحين والآخر، ما كنت بينكم الآن. قبل 12 سنة سمعنا عن قرية اسمها مكة، فهزت شغاف القلب، وقلت لمكتبنا في مدغشقر أريد أن أذهب إلى هذه القرية، فقالوا صعب جدا. قلت وصلها آدمي قبلي؟ قالوا نعم أهلها وصلوا. قلت إذن أنا أعتبروني مثل أهلها. طرنا بالطيارة، طيارة بوينغ، لمدة ساعتين حتى وصلنا إلى بلدة اسمها مناكارا، وهي البلدة التي هاجرت إليها مؤخرا واستقريت فيها وبنيت بيتي وأنا وزوجتي هناك. ثم أجرنا سيارة قديمة جدا بدون أبواب ولا شبابيك ولا حتى مفتاح ولا كراسي، مدة ساعة إلى أن وصلنا إلى قرية اسمها فيوبينو. عبرنا نهر كل تماسيح، سرنا على أقدامنا مدة نص ساعة، ثم نزلنا مستنقعات تصل إلى الكتف أو إلى الصدر مليئة بروث البهائم. كان معي شاب كويتي الأخ فوزي بقريف. أثناء الطريق طبعا ما نرى إيش تحت، للماء ملوث، فمرات تمر بحفرة فتغطس أنت إلى راسك. فكنت أقول للأخ فوزي أنا ما خسرت فيك فلوس، لكن كاميرتي اللي عندك خسرت فيها فلوس، فتغطس هذا شيء راجع لك لكن الكاميرا لا تغطس. بينما أنا كنت شخصية مهمة بالنسبة لهم، فحاطين واحد أفريقي معاي، من أغطس يدخل إيده تحت بطي ويرفعني. لكن الله انتقم مني لأن أنا مصاب بالسكري، وليس من عادتنا أن نأخذ معنا أكل ولا شرب، نأخذ هدايا. نعم وصلنا بعد 4 ساعات من المشي بالمستنقعات وصلنا إلى قرية مكة. ريحتنا طبعا حدث ولا حرج. كلمت شيخ القرية، قلت ليش سميتوها مكة؟ قال على اسم القرية التي أتينا منها بالشمال. قلت له أين بالشمال؟ قال والله ما أعرف. قلت له سمعت بالسعودية؟ قال لي لا. سمعت ببلاد العرب؟ قال لي لا. طيب ويش دينكم؟ قال الحمد لله احنا مسلمين بروتستانت. كيف مسلمين بروتستانت؟ قال والله أجدادنا قالوا لنا أننا مسلمون، ولكن نحن لا نعرف لا صلاة ولا صوم ولا شيء عن الإسلام. فجونا البروتستانت جزاهم الله خير وقالوا ما في فرق أبدا بين الإسلام والبروتستانتية، علمونا كيف نصلي وبنونا هذه الكنيسة وأعطونا الإنجيل، وحنا كل أحد الآن نصلي بالكنيسة، فحنا مسلمين بروتستانت. قلت لهم طبعا صعب أنك تأتي للناس وتقول لهم أنتم ما تفهمون، أنتم جهلة، وأنا أعرف الإسلام، الإسلام هو كيت 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 كيت، ما راح يتقبلونها إذا ما حطيت لهم بشكل معقول. فقلت لهم أنا من الكويت، والكويت في أرض مكة والمدينة وأهلي في مكة. قالوا قبل 1000 سنة راح واحد منا إلى مدغشقر وما سمعنا عنه شيء، فروح يا عبد الرحمن شوف أولاده، شوف بقرهم، شوف زرعهم، شوف أولادهم ونساءهم، اطمن عليهم خبرنا. فأنا أهلكم في مكة هم اللي أرسلوني، وأرسلوا معي هذه الهدية لشيخكم، وعطيته ثوب ب10 ريالات ميد إن تشاينا. قلت لهم هذا من أهلكم في مكة، بالأول كانوا أهلي، الآن أهلكم. وعلى فكرة أهلكم في مكة يؤمنون بإله واحد، هذا الإله قوي، هو الذي ينزل المطر من السماء، هو الذي ينبت الزرع، هو الذي يمرضنا، هو الذي يشفينا، هو الذي يميتنا، هو الذي يحيينا. وأرسلوا كمان هذه الهدية، وعطيتهم تمر هذا بنص ريال العلبة، قلت لهم هذا أكل أهلكم في مكة، وأهلكم في مكة يصلون 5 مرات في اليوم، ونسيت أن أهلكم في مكة أرسلوا لكم هذه الهدية، وعطيتهم طاقية للشيخ القرية. وأهلكم في مكة يصومون شهر كامل من الفجر إلى المغرب، وأهلكم في مكة أرسلوا لكم بعض الكتب، وعطيتهم شوية كتب عن الإسلام بلغتكم كنا مترجمينها. وبها الطريقة شرحت لهم مبادئ الإسلام الخمسة، أركان الإسلام الخمسة. الناس سروا سرور كبير وفرحوا، لأن الدعوة ما جاءت ناشفة، وإنما دهناها بشوية زبدة حتى تيسهل بلعها، دهناها بشوية هدايا. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في أحاديث كثيرة أن الهدايا تغسل القلوب، ما في القلوب، وأن الهدايا تفتح القلب، وأن وهذه ليس احنا نستخدمها حتى مع زوجاتنا وأولادنا يا أخوان. والله اشتري أي شيء إن شاء الله خيار، كرتون خيار شفته، واخذ البيت وقول لها والله يا أم فلان تذكرت شانا نشبين الخيار، مريت على محل يبيع خيار اشتريت على شانا. شوف الكلام ايش يأثر في نفسية زوجتك، فكيف لما تعمل مع ناس ما تعرفهم تدعوهم إلى الإسلام. المهم أن بدأنا الدعوة في المنطقة، وضعنا خطة 25 سنة لهذه القبيلة. القبيلة تعدادهم 1,000,000 نسمة، ولكن نسبة المسلمين فيهم 2%. المثقفين كلهم نصارى اللي راحوا المدارس، يدعون أن أصلهم من قرية في الشمال اسمها جدة، وأن قرية جدة جنبها قرية ثانية اسمها مكة، ومكة فيها رجال طيب يحبونه اسمه محمد، لكن ما يعرفوا عنه نبي، ولا يأكلون الخنزير، ولا يحبون الكلب، بل إنهم وصلوا إلى الدرجة إذا مر كلب بواحد ولمسه عليه أن ينزع ملابسه حالا ويبقى عاريا ويذهب إلى النهر يغتسل ولا يعود إلى ملابسه، لازم يجيبون له ملابس ثانية ولا يلبس هذه الملابس مرة ثانية أبدا. إذا مر الكلب على الرز هم يزرعون الرز وينشفونه بالشوارع، فإذا مر الكلب عليها ما يأكلوه، حرام يأكلوه. أيام الأسبوع عندهم سابوتشي وهادي 2، 3، 4، كميس، جمعة. يوم الجمعة هو اليوم المقدس. بعد أن اطمأن لي زعيم القبيلة كلها بعد مدة طويلة، بعد أشهر أو سنوات، ذهبت وقابلت زعيم القبيلة، وهو رجل خريج ومحامي متقاعد، وظليت أكلم عن القبيلة وفرح جدا، لأن قبل أن نبدأ العمل استأجرت 19 باحث يبحثون لي على فترات عن هذه القبيلة وتاريخها، واستأجرت 5 مترجمين يترجمون للأبحاث اللي يكتبونها هؤلاء الباحثين، واستأجرت طباعين ومندوبين يجيبون للمراجع من المكتبات وغيره. فما بدأنا العمل في هذه القبيلة إلا بعد أن جمعنا معلومات كثيرة جدا عن هذه القبيلة. في المدة الأخيرة أحسست أن الدنيا أخذتني بعيد. أنا لي 26 سنة في إفريقيا، أقضي ما بين 10 أشهر إلى 11 شهر في إفريقيا، وما أرى أولادي إلا بالصيف، عندما يأتون في العطلة الصيفية يأتون معي إلى إفريقيا نتجول في الدعوة، ننام في المساجد، ناكل مما تنبت في الأرض، ونحمد الله ونشكره. إلى الآن كبروا وتخرجوا، ما عندي إلا واحد سيتخرج إن شاء الله بعد أشهر من عندكم في السعودية، يدرس طب بيطري في الأحساء، والباقيين كلهم تخرجوا لله الحمد. فقالت لي أم صهيب: إلى متى وأنت تعبد الدنيا؟ إيش مصلحتك في الكويت؟ خلينا نتوكل على الله ونروح نقعد على طول هناك. أنا ما عندي مانع، إذا كان هذا رأيك توكلي على الله. فقررنا نذهب إلى هذه القبيلة، ولهذا أنا حدثتكم عن هذه القبيلة. القبيلة اسمها الأنتيمور، في جنوب شرق جزيرة مدغشقر. إن شاء الله راح أطلع أنا بحث علمي عنه في حوالي 400 صفحة مكتوب، البحث عندي يحتاج فقط إلى تنقيح. وجد عندهم كلمات عربية كثيرة، لم نجد كاتبا عربيا واحدا كتب عنهم على الإطلاق. وبالحقيقة مو بس الأنتيمور، قبائل كثيرة أصولها عربية وأصولها مسلمة في هذا الوضع. الأسبوع الماضي اكتشفت أنا اللي عايش في إفريقيا 26 سنة قبيلة من القبائل اللي كنت أزورها أن أصلهم مسلم. فقررت أن نبدأ برنامجا له. ربما المسافة بعيدة شوية عن العاصمة، 19 ساعة بالسيارة، قبيلة الرنديلي، وهي قبيلة أصلهم صوماليين. قبل 700 سنة طردوهم الصوماليين لسبب الأسباب، فجاءوا إلى شمال كينيا، كانوا أغلبهم رجال عايزين يتزوجون، فراحوا للقبائل الوثنية القريبة منهم، قالوا لهم أعطونا بناتكم تزوجهم. هؤلاء وثنيين ما عندهم طموحات، فقال لنا شروط. أول شيء، هذا الكتاب اللي عندكم تحرقونه، اللي هو القرآن. عندكم شيء يسمونه لوح، اللي هو اللوح، احرقوه، لوح القرآن. بعدين الشعوذة هذه، الكتاب اللي تعملونها بلغة ما نعرفها، تبطلون منها، تقبون أذانكم، تلبسون مثلنا ونزوجكم. إلى يومنا هذا القبيلة، قبيلة الرنديلي، يتذكرون هذه القصة، وهي على فكرة أصعب قبيلة رأيتها في قبول الإسلام. لكن أبشركم، رحت لهم قبل شهر وشوية، ورحت لهم الأسبوع الماضي، أسلم حتى الآن حوالي 70 واحد. الطريق ما هو مفروش بالزهور، هذا نموذج من الطريق، وهذه سيارتنا. فهناك قبائل كثيرة أصولها مسلمة ضاعت، لكن خلوني أركز على قبيلة الأنتيمور، لأن بدي أعطيكم مجال الأسئلة. الأسئلة هي اللي تغني النقاش. قبل سنة ونص هاجرنا إلى هناك، بنيت لي بيت، اشتريت سيارة وانيت، وأنا وزوجي بقينا هناك. كل 6 أشهر أرجع إلى المنطقة، لأن عندي نزيف في العين، عندي مشاكل بالقلب وعامل عملية، عندي جلطة بالرجل، عندي أشياء كثيرة. الحمد والشكر لله ما في خدمات في المنطقة اللي أنا فيها. يعني الأسبوع الماضي مثلا عند القبيلة هذه الرنديلي أصبت بالملاريا، ونايم بالفراش ما أستطيع أستيقظ، وتكرمون أستفرق كثير، ما أستطيع حتى أجلس حتى أستفرق، هم تكرمون أستفرق على السرير. فقلت لهم جيبوا لي إبرة تمنع الاستفراغ. في البداية قلت ما أخذ علاج، ما دام هناك مسلمين فقراء ما يحصلون العلاج، كوني أنا عربي وكوني خليجي وعندي فلوس، أنا أموت مثل ما يموتون. بعدين من شدة الألم، والله يا أخوان أعترف لكم، مع الأسف خارت قواي، ما استطعت أتحمل، فاضطريت أخذ الدواء. الدواء كان موجود في جيبي. فالقرية اللي أنا ساكن فيها الآن في مانكارا في جنوب شرق مدغشقر، الكهرباء تنقطع كل يوم، الماء ينقطع، ما فيها كراسي، ما فيها أحد يعمل مفاتيح. لما تروح للسوق، لما تشتري حاجة لازم تجيب كيسك معاك ولا تشتري الكيس، ما في أكاس نايلون زي السوبر ماركت تروح هنا وتأخذ لك 10 ولا 20 كيس. أنا أذكر جون جماعة من التبليغ من المدينة المنورة واشتروا طماطم، طبعا ما كانوا مستعدين، فأعطوهم الطماطم هكذا، قالوا إيش نعمل فيه؟ أعطونا كيس. قال لا ما نعطيكم كيس، روحوا دوروكم كيس اشتروه وجيبوا. فوضعوه بجيوبهم، ولأنهم مغشمة جلسوا عليه. فالقبيلة عندها استعداد للإسلام، نروح لهم ونقول لهم احنا من أرض مكة وحنا جيناكم، إذا كنتم تحبون أجدادكم، فدين أجدادكم كان كيت وكيت، فحنا ما جايكم شيء جديد ولا طالبين منكم تسلمون. هم طبعا يقدسون الأجداد إلى الدرجة قبور أجدادهم منعوا أي إنسان من خارج القبيلة الدخول إلى القبور، مقبرة أجدادهم. أنا سمحوا لي، ليش؟ أنا اعتبروني أنا عضو فخري في هذه القبيلة، أنا خلص من الأنتيمور لأني أنا من مكة مثلهم. الغريبة لما جينا أنا وفهد سنيري بندخل، قال لا لازم نستأذن. قلنا لهم استأذنوا، فنادوا واحد جاء فقال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك فاتحة. صعقت عندما سمعت هذا الكلام، فبدأت أقرأ معه، ثم قرأ قل هو الله أحد، وفرحوا جدا أني أعرف أنا هذه. فقلت لأميرهم أن كل مسلم عندنا في بلادنا في أرض مكة يعرف الفاتحة ويعرف قل هو الله واحد، حتى الأطفال الصغار. فأرسل لي الأمير، قال لي والله إن بودي أن أسلم، ولكن المشكلة أنا لا يجوز لي أن أعمل عمل إلا بإذن من المستشارين. قال أنا خريج جامعة، لما جيت هنا في البداية ما سمحوا لي ألبس نعال، أبقى حافي. قال واضطريت أوافق له، لأن ما في مجال أقول لهم لا. الآن أنا ما عايزكم تشتغلون علي، أنا مؤمن بالإسلام، اشتغلوا على المستشارين اقنعوهم بأن يسلمون. زوجتي راحت مع زوجته إلى القصر تبعهم، القصر طبعا عشة كبيرة، وجدت عندها نسختين من القرآن الكريم باللغة الفرنسية. عندما نذهب للقرى ونشرح لهم مبادئ الإسلام ونقول لهم أي واحد عنده سؤال يقف واحد اثنين خمسة يسألون نجاوبهم، ثم نقول هل هناك إنسان يود أن يسلم؟ يتقدمون. يوم من الأيام رحت إلى قرية من القرى ما وجدنا مكان ندخل فيه والدنيا مطر، خذوني الكنيسة. قلت لهم لا أنا ما بودي أدخل الكنيسة. قالوا هذه كنيستنا وإحنا أحرار فيها. فوالله دخلت وجلست مكان القسيس وقعدت أشرح لهم الدعوة الإسلامية. قبل أن أخرج القرية كلها أسلمت. جوني مجموعة من الأخوة من السعودية وكانوا يروحون هم 3-4 قرى كل يوم، وأنا وأم صهيب نروح 3-4 قرى. في خلال شهرين أسلمت 27 قرية، كان عدد من أسلم 130,000 واحد. طبعا كان هناك ثمن لهذا وهو احتمال طردنا من مدغشقر الآن، لأن الكنيسة زعلت جدا وكانت هي حاطة عينها على هذه القبيلة تريد تنصرها، والآن فوجئت بهذه الأعداد الكبيرة التي تسلم. وقصص كثيرة أقدر أرويها لكم عن طريقة إسلام هؤلاء بعمل بسيط. وما هو بس القبيلة هذه، هناك قبائل كثيرة في إفريقيا كلهم بهذا القرب من الإسلام. قبيلتان كنت فيها قبل شهر ونصف في كينيا في شرق كينيا، وأسلم حوالي 1000 خلال أسبوعين. عينا لهم 10 دعاة وعملنا دورة للدعاة وطلبنا أن يأخذون منهم 100 يتيم حتى نثبت الإسلام في هذه القبيلة. الإسلام ينتشر بنا وبغيرنا يا أخوان، ولكن المشكلة هل نحن أهل لحمل رسالة الإسلام؟ ثم هل نحسن العرض؟ ديننا يقول لنا أن الله سبحانه وتعالى ما أرسل من رسول إلا بلغة قومه، واللغة ما هي فقط اللغة أو اللانجوج كما يسمونها الإنجليز، اللغة اللي هي طريقة الفهم يا أخوان. هل يجوز أن يأتي شاب من الخليج ويترجم فتوى لشيخ من مشايخنا الكرام عن وجوب تغطية الوجه وأنه ما يجوز أن نطلع العرم عينها ويوزعها في غينة بيساو اللي 3/4 النساء لا يلبسون الملابس الداخلية؟ يا أخوان هناك أولويات يجب أن نراعيها. ما هي أولوياتهم؟ طول اللحية ولا الثوب قصير ولا طويل؟ هذه سنن، هناك فروض ضيعناها هناك في إفريقيا. هل تعلمون أن أمة المساجد في بعض الدول الإفريقية يزنون بطالبات القرآن في المسجد؟ ثم آتي وأقول لهم والله الاحتفال بالمولد النبوي حرام. لا تنقلوا مشاكلنا اللي هنا إلى هناك، هم عندهم مشاكل مخاصة فيهم وعلينا أن نحل مشاكلهم قبل أن ننقل لهم مشاكل جديدة.
أتوقف أخواني هنا وأترك اللي عنده سؤال اللي يحب يسأل.
السلام عليكم.
السلام.
جزاك الله خير دكتور عبد الرحمن على ما تقدمت من كلام جميل ومؤثر، ولكن كان بوسعنا أن يطول هذا الكلام وتسرد لنا بعض القصص التي حدثت معك في الدعوة في أفريقيا. نعلم أن القارة الأفريقية قارة كبيرة جدا مترامية الأطراف، وأعلن البابا في أكثر من مناسبة احتفالية عالمية بأن قارة أفريقيا ستكون نصرانية 100% في عام 2000، وخسئة وكذبة وما بقي إلا أن أراد الله سبحانه وتعالى أن يكذب هذا الرجل. في احتفالات كثيرة أعلن هذا. سؤالي يا فضيلة الدكتور عبد الرحمن، ما جهود الدعوة الإسلامية هناك مقابل حملات التبشير حملات التنصيرية التي استهدفت القارة الأفريقية واستغلت الفقر المدقع هناك؟ أرجو أن تبين مدى الإمكانات أو تعاون أو تضافر الجهود الإسلامية في هذا الجانب. تفضل.
الإمكانات المادية والبشرية المتوفرة للنصرانية أرقام خيالية، أنا ما أنقلها عن أمة مساجد. أنا رجل علمي وقضيت فترة طويلة من عمري وأنا أشتغل في الأبحاث، ولذلك حتى في كلامي عن النصارى أنقل عن مجلات علمية هم يطلعونها، وأذكر تحديدا مجلة تستطيعون الرجوع إلى موقعها بالإنترنت اسمها International Bulletin of Missionary Research، المجلة الدولية لأبحاث التنصير، راجع عدد يناير 2005. في أستاذ جامعي اسمه دكتور ديفيد باريت أصلا من بريطانيا، متخصص في إحصائيات التنصير، ويطلع سنويا كتاب عن هذا الموضوع في تفاصيل كثيرة جدا، ولكن يهمني المقال الذي نشره في يناير 2005. المجلة اسمها International Bulletin of Missionary Research، هي تنشر رسائل الماجستير والدكتوراه فقط متعلقة بالتنصير. يقول أنه ما جمع في سنة واحدة لأغراض التنصير
360 ألف مليون دولار، عندهم 6 ملايين وربع منصر متفرغ. أنا أضرب لكم مثال، خلونا نتكلم الأرقام لأن ما راح أنتهي. في غانا وكيل سيارات نيسان مسلم من شمال لبنان ورجل فاضل، فرحنا معه وعطانا تخفيض وكدينا وياه، قال والله يا جماعة ذبحتوني. قلنا لا، إيش القصة؟ قال الكاثوليك أول أمس شارين مني 300 سيارة. قال كل سنة يشترون مني الكاثوليك وهم طائفة واحدة من 35 ألف طائفة عند النصارى، يشترون سنويا 300 سيارة في غانا، وإحنا سيارة واحدة في 5 سنوات. نعم، فالإمكانيات هائلة جدا، سواء بالإذاعات بالكمبيوترات، يكفيهم أن منظمة واحدة تنصيرية مختصة في توفير الطائرات المنصرين. يعني أنا مثلا رحت للمنطقة هذه اللي وريتكم إياها 21 ساعة يا الله، وصلت القرية هذه وبطريق ما يعلم فيه إلا الله سبحانه وتعالى، رأيتم صورة، وجدت المنصرين كانوا موجودين، طيارات صغيرة جاي. فإمكانياتهم البشرية والمادية بلا حدود، واللي عايز معلومات أكثر يرجع إلى الإنترنت. النتائج فضل الله سبحانه وتعالى، رغم كل الأخطاء اللي يصفونها المسلمين والمآسي والخطر الأكبر للدعوة الإسلامية في إفريقيا ليست من النصارى، والله هي من شباب شبابنا اللي يروحون يثيرون مشاكل الأخوة الأفارقة، ما هم علمانين فيها ولا يتذكرونها. أقول رقم كل هذا في المناطق التي نعمل فيها، وإحنا منظمة صغيرة نسبيا، قد نكون أكبر منظمة الآن في العالم الإسلامي متخصصة في إفريقيا، ولكن نبقى صغيرة مقارنة بميزانية المنظمات الغربية. 5.5 مليون شخص خلال 26 سنة الماضية دخلوا الإسلام في المناطق التي نعمل فيها. في هذه القبيلة، قبيلة الأنتيمور، بشهرين 130 ألف واحد أسلموا. قبيلة الغبرة ذهبت إليهم قبل 12 سنة في شمال كينيا، وضعنا برنامج ل 25 سنة تنتهي بعد حوالي 13 سنة، ولكنهم سبقونا، فأسلمت القبيلة الآن بأموال قليلة وبإمكانيات قليلة وبناس صغار من أمثالي. فكيف إذا رزقنا الله سبحانه وتعالى رجال باعوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى ونذروا أنفسهم وطهروا قلبهم من كل شيء، من كل حب إلا حب الله؟ أنا أعتقد أننا نستطيع نكسب الدنيا كلها، خاصة وأن عندنا عقيدة سهلة جدا. العقيدة تقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قارنها بثلاثة في واحد، ثلاث آلهة في إله واحد، وإله واحد في ثلاث آلهة، ما استطعت فقط. وسألت كثير من القصص ولا واحد منهم كان فاهمها. فبساطة العقيدة الإسلامية هي في صفتها، والناس تسلم، الناس تقبل على الإسلام بجهد بسيط ومال بسيط وناس ضعيفين من أمثالنا.
هل يرغب المداخلة دكتور سعد؟ قبل مداخلة الدكتور، سيكون إن شاء الله الشيخ الدكتور عبد الرحمن يوم السبت بعد العشاء في ضيافة الجميح، ويوم الأحد بعد العشاء في ضيافة محمد الجبر الرشيد في أحديته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أولا أشكر الله سبحانه وتعالى على أن يسر هذا اللقاء، ثم أشكر لصاحب هذه الدار العامرة دعوته وحرصه على الدعوة وتفعيل الدعوة وجلب المحاضرين والمشايخ لهذا. ثم أشكر لمحاضرنا الدكتور عبد الرحمن جزاه الله خير هذا الطرح الطيب والتحفيز على الدعوة، حتى لا نخرج من هذا المكان إلا وقد اتجهنا لأفريقيا بإذن الله. طبعا الشيخ الدكتور عبد الرحمن جزاه الله خير كنا نسمع عنه كثيرا ونقرأ له، والحمد لله أن قابلناه نستفيد من خبرته في الدعوة وطرق الدعوة سواء في الداخل أو في الخارج. ففي أفريقيا، وقد كان لي أنا زيارة لبعض الدول الأفريقية في السنغال وكذلك السودان وغيرها من بعض الدول، الحاجة ملحة لأفريقيا لأن التركيز من قبل التنصير وكذلك أيضا الصوفية الضاربة بأطنابها في أفريقيا، وكذلك هجوم من قبل الشيعة والرافضة والقاديانية وغيرها في هذه الدول. فتعليقي أو مداخلتي للدكتور عبد الرحمن جزاه الله خير أقول: هل هناك في الساحة من يعمل على الدعوة لكن الدعوة الأخرى من جانب آخر، الدعوة المضللة باسم الإسلام، وما هي جهودكم لمحاربة هذه الدعوات التي لا تمثل الإسلام بصلة؟ أرجو توضيح ذلك من سعادة الدكتور جزاه الله خير.
طبعا كل صاحب دين هو صاحب ضاعة وحب يعرض ضاعته، فالنصارى على مختلف فئاتهم كل له دين ويعرض على الأفارقة، خاصة بعد أن أفلست الكنيسة في أوروبا وفي ديار الغرب، وأصبح شيء عادي جدا أن في دولة مثل بريطانيا، بريطانيا مقسمة إلى 4 أقاليم كبيرة: إنجلترا، ويلز، وسكوتلندا، وإيرلندا الشمالية. إنجلترا وويلز كل أسبوع، أكرر كل أسبوع، 4 كنائس تغلق لأن ما في زبائن. أنا قضيت 3 سنوات في بريطانيا. أنا أذكر أن اشترينا 81 كنيسة حولناها إلى مساجد، إلى الدرجة اللي الكنيسة أصدرت قرار بيعوا الكنيسة لأي جهة. ما أريد أن أسيء إلى أسماعكم بذكر بعض الجهات اللي ذكرت على سبيل المثال إلى أفسد الجهات، لكن ممنوع تبيعونها المسلمين. جريدة الجارديان وهي من الجرائد المحترمة في بريطانيا تقول أن عدد المصلين يوم الجمعة أكثر من عدد المصلين يوم الأحد طول السنة. يعني لو جمعنا طول السنة المصلين عددهم ما يأتي عدد المصلين يوم الجمعة في أي أسبوع من الأسابيع. أذكر يوم من الأيام جاءتني امرأة بريطانية، كانت الثورة الإيرانية لسه قائمة، فالناس كلهم عندهم اهتمام بالإسلام، فجاءتني وقالت لي: أنا ودي أعمل تحقيق في الجارديان عن المرأة في الإسلام. قلت لها: تفضلي. قالت: لا 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 لا، أنت رجل، أنا أريد امرأة. فقلت لها: إذا عايز امرأة يوم الأحد عندهم لقاء في المكان اللي كنت فيه. قالت: خلاص أنا أجل. قابلتها واحدة من أخواتنا إنجليزية مسلمة، قالت لها: لا أنت إنجليزية بريطانية، أنا أريد شرقيات. طلعت لها واحدة طبيبة أطفال، قالت لها: أنت متزوجة باكستانية؟ قالت: لا. قالت: ما أريدك، أريد أنا متزوجة. حاطة بالها شيء. فالمهم جاءت إلى زوجتي وإلى واحدة ثانية من جنوب أفريقيا، ما كانت تريد تسأل بقدر ما تريد تتشفى وتبرد قلبها. انتوا ما عندكم شخصية يا نساء المسلمات، انتوا لابسين هذا اللبس خايفين من ازواجكم، في حرمة ترضى تلبس اللبس هذا في هالحرب؟ ومن الكلام هذا؟ فقالوا لها المرأتين، قالوا لها: لو ازواجنا قالوا لنا انزعوا هذا اللبس احنا ما نسمع لهم، لاننا نخاف من الله. قال: طيب، هل عندكم مانع اني احضر عن الحلقة؟ قالوا له حياك الله. استمروا في حلقتهم لأنها باللغة الإنجليزية. قالت والله بعد ما قدرت أستوعب كثير من المفاهيم، ممكن أجي الأسبوع الجاي؟ قالوا له حياك الله. جاءت الأسبوع اللي بعده، مزيد من الأسئلة، مزيد من المحاضرات سمعت. الأسبوع الثالث نفس الشيء. الأسبوع الرابع أشوفه اللي جاية محجبة. فقلت لها سيستر إيش هذا؟ فأشارت لي إلى فوق. قالت الآن عرفت الراحة يوم ما أسلمت. فالكنيسة أفلست في الغرب، ولذلك قاعد تحاول تبيع بضاعتها في ليست الكنيسة، ولكن حتى الطوائف الإسلامية الأخرى استطاعت تحويل ملايين من الناس إلى مذهبهم.
الدكتور أحمد تمراز.
السلام عليكم ورحمة الله. شكرا للمضيف، وشكرا لسعادة الدكتور عبد الرحمن الذي أتابعه وأتابع جهوده المباركة في إفريقيا منذ فترة طويلة، وكان له الفضل بعد الله في دخول عدد كبير من الإفريقيين إلى الإسلام. والحقيقة إن الدكتور عبد الرحمن قد طاف بنا في قارة إفريقيا وفي مدغشقر، وكانت هذه الجهود كلها جهود فردية، ولكن هذا العمل الجبار أعتقد أنه يحتاج إلى مؤسسة كبيرة تقوم بهذا العمل الدعوي، وقد يكون لها تأثير أكبر بقيادة الدكتور عبد الرحمن. فما رأي سعادة الدكتور عبد الرحمن في هذه المؤسسة التي قد تكون مؤسسة إسلامية من كافة الدول الإسلامية لمعاونتك ومساعدتك في هذا العمل؟ وشكرا لك
أخي. هذا ليس جهد فرد، وجزاك الله خير على المديح الذي لا أستحقه. أنا مثل ما يقولون أهل نجد عود من حزمة. أنا جزء من مؤسسة اسمها لجنة مسلمي إفريقيا أو جمعية العون المباشر، ينتمي لها 3288 داعية في إفريقيا، ولها مكاتب في الكويت يعمل فيها 110 أشخاص. كان لي الشرف أن أكون أحد الناس اللي أسسوها وعملوا فيها إلى عهد قريب، وأنا لازلت جزء من هذه المؤسسة ولكن بصفتي داعية، بينما كنت السابق كإداري. والعمل 25 سنة، خطط 25 سنة ما ممكن يعملها فرد. فأنا أطمنك أخي أن العمل ما هو مرتبط بأشخاص، وإنما بمدارس. المؤسسة لها 840 مدرسة، عندها جامعتين حتى الآن، عندها عدد من المعاهد العالية، عندها 134 مستشفى ومستوصف، بنت ما يقارب من 5000 مسجد، حفرت ما يزيد عن 7500 بئر، عندها 10000 يتيم. من أيتامنا تخرج الكثير من الأطباء والمهندسين والمحامين والمعلمين والمحاسبين. عندنا عدد من الأساتذة الجامعيين من أيتامنا، عندنا وزراء من أيتامنا، عندنا نواب رئيس جمهورية من أيتامنا، عندنا عدد من محطات الإذاعة، وحاجات كثيرة أظن ليس هذا مجال للحديث عنها. بس أطمن أستاذ الفاضل على أن أنا جزء من المؤسسة.
يقول السائل: لماذا اهتميتم في أفريقيا إلى هذا؟
أخي الفاضل، أفريقيا هي مثل الطفل المريض. إذا عندك طفل مريض تهتم فيه أكثر من أخوانه، وتترك شغلك توديه للطبيب ولا توديه للمستشفى ولا تشتري له علاج، رغم أنه ربما ما عندك فلوس الكافية للأكل لباقي الأولاد. فأفريقيا هكذا بالنسبة لي على الأقل من وجهة نظري، وأنا ما أحب أناقش فيها الموضوع، لكن أقول أن أفريقيا أهملناها لمئات من السنوات، وأنا لنا أن ننتبه يا أخوان إذا مو لله على الأقل الدنيا، البسكويت السعودي والبضائع السعودية الآن تباع في الدول الإفريقية بسبب الإسلام، لأن الناس يأتون يحجون، ولما يحجون يتعرفون على البضائع السعودية يبدؤون يستوردونها إلى دولهم. هذا أقل شيء، إذا مو لله للدنيا.
أحد يرى بالمداخلة ولا نطرح سؤال؟
الله يجزيك خير. أنا أعتقد أن هذا الكلام موجه للناس الآخرين، لكن أرجو أن لا تعاقبني لأني أنا رحت إفريقيا، هواي هنا، وما الحب إلا الحبيب الأولي، أحببت إفريقيا، أريد أن أموت في إفريقيا وأدفن في إفريقيا، وأعتقد أن في مجال كبير للدعوة. أما إذا تبحث عن النقص فجراحات الأمة كثيرة سواء في الداخل أو في الخارج. من منا يعلم بالقبائل الإسلامية التي تحولت الوثنية في شمال البرازيل؟ من منا يعلم عن الآلاف المؤلفة من المسلمين اللي هاجروا في الحرب العالمية الأولى إلى فنلندا، وكثير منهم لم يعد يعرف شيء عن الإسلام، يشربون الخمر ويزنون ويفعلون فالنقص موجود والجراحات كثيرة، وما جئت حتى أعدد هذه الجراحات، أعتقد كل واحد منا يعرف على الأقل مئات منها. أنا جئت حتى أضرب لكم مثال، أنا شخص مخطئ كثير الذنوب، مقصر، ولكن حاولت أن أسدد بعض الثغرات، هذا كل ما في الأمر. ركزت على أفريقيا وحاولت أن أسدد في الثغرات اللي انفتحت علينا في أفريقيا، وليست كل أفريقيا، بل ليس حتى 1% من حاجات أفريقيا سديناها. احنا ملأنا ثغرات بسيطة جدا اللي الله سبحانه وتعالى يسر لنا أن نقوم بها.
وهذا الأخ يسأل عن أخبار المجاعة في النيجر وفي كينيا والصومال.
النيجر الحمد لله نزل مطر فيها وزرعوا وحصدوا الطريف، إن قبل يومين وصلتني رسالة بالهاتف وأنا بالكويت تدعو للتبرع لمجاعة النيجر وتنصحني بأن أضع في حساب الدكتور عبد الرحمن صميم في الراجحي رقم كذا. أقول لهذا الأخ اللي أرسل لي إن كان موجود، أنا ما أعرفه، المجاعة انتهت من 4 أشهر، استمرت سنة كاملة، مع الأسف الرسالة ما أعلم من الذي بدأه ومن اللي أرسلها، وتسبب في مشاكل كثيرة لي، وكان أحد أسباب اللي جعلتني أنا وزوجتي نترك مدارس قارونجي نركض هنا حتى نحاول نتدارك بعض المشاكل اللي سبب لنا هؤلاء الأخوة اللي نشر رسالة بعد انتهاء مجاعة النيجر. المجاعة الآن هي في كينيا وفي الصومال، وهي مجاعة أشد من النيجر. أنا كنت الأسبوع الماضي قبل يومين بالحقيقة كنت هنا، وفتحنا 19 مركز وركزنا على 30 قرية نزودهم بالماء. الوضع مأساوي، يعني أضرب لكم مثال، أن الناس الآن ما عادت تهتم بإطعام أولادها، فليموتون الأولاد، بس المهم أن يطعمون البقر، لأن البقر يطلعون منها الحليب، إذا ماتت البقرة ماتوا كلهم. ورأيت مئات من الناس، كل واحد يقول عندي أنا 130، وهذا يقول عندي 1000، وهذا يقول عندي 70 بقرة كلها ماتت. الجالون الماء 5 لتر بالريالين 60 هللة، أنا خليجي أستطيع أدفعه، لكن هذا المسكين كيف يستطيع يدفعه؟ كنت أرى الآلاف من الناس واقفين بالشارع ويشرون لنا بالسيارة، ماجي بالسواحيل يعني يعطونا ماء، وايت الماء حتى ننقل فيه ماء من مسافة 60 كيلو إلى القرية ثم نعيده، وكل قرية تحتاج إلى وايت ماء كل 3 أيام على شرط أنه ما يزيد عدد الأبقار عندهم عن 200 بقرة، يكلفنا أقل بقليل من 800 ريال، 120 كيلو، 60 كيلو ذهاب، 60 كيلو عودة. رأينا معارف بين القرود وبين البشر، لأن كلهم عطشان وشافوا ماء وحاولوا يشربوا الماء، فالقرود تقول إحنا عايزين نشرب، والبشر يقولون إحنا أولى، ويسقط جرحها من الطرفين. أذكر شخص ارتمى أمام سيارتنا وأشر على فمه، طبعا قصبا علينا لازم نوقف، نزلنا وأشر على فمه، صبينا شوية مي في فمه، ردت للحياة، قال والله صار ليومين ما ذقت الماء. كان عندي 100 من الإبل ورأيت برق في الشرق، فتبعت هذا البرق لعله يكون مطر، وبعد يومين يأست فتركت الإبل بالصحراء لما فيها شدة تمشي، ورجعت وأنا يومين ما ذقت الماء. فالمجاعة لا أشدها عندنا حتى هذه اللحظة، 19 مركز لإطعام الأطفال أقل من 5 سنوات والنساء المرضعات والنساء الحوامل، كلفة الوجبة الواحدة تكلفنا لإنقاذ المسلم من الموت جوعا 16 هللة. أكرر ما في غلط، 16 هللة تنقذ مسلم من الموت جوعا في هذه المناطق. الشيء الثاني اللي احنا بنعمله، بنوزع طعام جاف، يعني طحين، زيت، سكر وحاجات من النوع، طبعا الحليب غالي جدا علينا. الشيء الثالث ننقل ماء إلى بعض القرى اللي ماتت فيها الحيوانات ومات الأطفال بأعداد كبيرة.
أحد الإخوة يسأل كيفية التعاون مع اللجنة وكيفية التواصل معها.
أنا راح أوزع نشرات، بس ما كنت أتصور أن هذا العدد المبارك موجود، فأذكر نشرات عند صاحب هذا المجلس وهو يقرر كيف طريقة توزيعها. في كل نشرة من النشرات موجود عنوان الجمعية. بالنسبة لي أنا في مدغشقر، وما أعرف إذا كنت سابقا في مدغشقر أو أعود بعد 2 أسبوع، سأعرف هذا الجواب إذا كانت الحكومة الملكاشية ترضى بأن تجدد إقامتي وإقامة زوجتي ولا لا. فأدعو لإخوانكم المسلمين في مدغشقر.
يقول فضيلة الدكتور، ذكرت أن لديك تجارب دعوية وأفكار دعوية جديدة، فهل طبعت هذه الأفكار للاستفادة منها؟
أنا رحت المدغشقر متعمد، هناك ما عندي تلفزيون، ما توصلني جرائد، التفجيرات اللي صارت بالكويت سمعت فيها بعد 1.5 شهر، الحريري بعد 2.5 شهر سمعت بوفاته واغتياله، فما أسمع الدنيا أبدا. ليه؟ حتى أتفرغ وأكتب. فعندي قائمة طويلة جدا من الأمور اللي قاعد أكتبها، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعطيني من سعة الوقت وسعة الصدر اللي يستطيع أن أضعها على الورق.
ما هي برامج رعاية المسلمين الجدد؟
المسلمين الجدد نسوي لهم دورات، تراوح الدورة من 1 إلى 2 شهر، معدل دورات 2، نعطيهم أساسيات الإسلام، عندنا منهج اسمه منهج المدارس القرآنية، نعلم العقيدة والسيرة والفقه وشيء من الأخلاق الإسلامية، ويحفظ الفاتحة وقل هو الله أحد، يفهم معنى أشهد لا إله الله وأشهد محمد رسول الله، وبس كافين.
يقول فضيلة الدكتور، سلام عليكم، ما هو واجب كل شخص منا؟ ماذا يمكن أن يقدم الواحد منا؟
هذا السؤال لا يوجه لي، لأن اللي مجروح قلبه ما يكون منصف في جوابه. اسأل عالم العلماء اللي حولك يجاوبك، ولكن كل اللي أطلب منكم أن تتذكرون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، وخير لك من حمر النعم،
وخير لك مما طلعت عليه. ما أريد أكثر من هذا الحديث تضع في بالك يا أخي، ما تحتاج تروح لأفريقيا مثل ما قال أخونا قبل شوي، ربما جارك ما يعرف شيء عن الإسلام، ربما واحد بالشارع، ربما زميلك بالدراسة، زميلك بالشغل، فكون علاقة وحاول أن تبني جسور من المحبة بينك وبين الأخوة الآخرين، وستجد أن أبواب الدعوة أكثر مما يمكن أن تحصيها. من في النهاية من الأشياء اللي اكتشفناها في هذه القبيلة، قبيلة الأنتيمور، أنهم يصنعون الورق بالطريقة العربية القديمة، يذهبون إلى الغابة ويأخذون لحاء الشجر. العرب أخذوا الطريقة هذه قبل 1200 سنة من الصينيين، ويطبخون لحاء الشجر، إذا صارت عجينة يفرشونها ثم يكتبون عليها. هذا هو الورق اللي صانعينه في قبيلة الأنتيمور، ويكتبون عليه بالحرف القرآني ولكن بلغتهم. والكتاب المقدس اللي عندهم فيه كلمات عربية كثيرة وكلمات إسلامية كثيرة، ولكن فيه شيء من الشعوذة وشيء من تاريخهم. مثلا تاريخهم يقولون ان جدنا الاكبر اسمه رابكاري راوماري راشماني راليو، وامنا اسمها رامينا. ما استطعت استوعب هذه الاسماء الى ان بدات ادرس لغتهم، فوجدت ان را تعني الرجل المبجل او صاحب الفخامه، صاحب الجلاله، صاحب العظمه. را بكاري أبو بكر الصديق، را أماري، را أثماني، را علي مكرارة صاحب الفخامة علي الكرار، وأمهم رامينة، را أمينة. لغتهم ملقاشية. الآن هم ما كتبوا لي عليها، ولكن حطوا لي ورد من الغابة، ما يعرفون الصمت، فلصقوه بالعجينة نفسه، فمن تلبسه ينقشع.
أحد يرغب المداخل يا أخوان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. شكر الله لفضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن وجزاه الله خيرا، وهو غني حقيقة عن التعريف في هذا المجلس، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بجهوده المباركة، وأن يرزقنا وإياه الثبات على ما هو عليه. شيخنا الكريم، السؤال يعني ما دور لجنة المسلمي أفريقيا الإعلامي؟ هل فكرتم مثلا في إيجاد مثلا شيء من القنوات الفضائية إذا كان هنالك استقبال أصلا، ويكون دوركم بذلك أسرع وأقوى، وربما تصل الصورة والكلمة قبل وصولكم إلى تلك البلاد؟ هذا اقتراح. الاقتراح الثاني شيخ، هل كتبتم مذكرات لكم منذ يعني أن قدمتم إلى أفريقيا، وهي 26 سنة يعني مليئة بالذكريات وبالمواقف التي ليست مسلية بقدر ما هي يعني يستلهم منها الدروس والعبر؟ الأمر الثالث شيخ، اقترح بعض الإخوة يقول بما أن كثير من التجار قد قاطعوا، وجزاهم الله خير نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، قد قاطعوا المنتجات الدنماركية، فلماذا لا يستفاد من هذه المنتجات إلى مسلمي أفريقيا أو إلى اللجان، يعني إلى حالات الفقر، إلى علاج هذه الحالات التي عندكم، تحول إلى جهاتي؟ الأمر الرابع وهو يعني ما هو دور يعني مسلمي أفريقيا أو اللجنة بمخاطبة مثلا أو علاقتها مثلا مع الرابطة، وما دور الرابطة معها، وهل هي تدعم اللجنة أو أنها كل يعمل يعني باستقلالية؟ هذا والله أعلم، وحكم صلى الله عليه وسلم.
أنا سأجيب على الأسئلة المتعلقة فيه أو في منظمتنا. لما تسألني عن الأكل الدنماركي وأنقل إلى أفريقيا،
هذا خارج نطاقي وهذا ولي الأمر هو الذي وجه له الكلام. التعاون مع الرابطة الحمد لله احنا علاقتنا طيبة. القضية الإعلامية احنا نوليها اهتمام كبير للإعلام الجماهيري، وكنا أول منظمة بدأت برامج الإذاعية، عندنا برامج إذاعية في أكثر من 56 محطة في إفريقيا، وكنا أول منظمة بدأت إذاعة خاصة فيها في سيراليون قبل 20 سنة، توقفت الإذاعة في سيراليون لأنها قديمة جدا، وعندنا الآن 3 محطات، وفي خطتنا للسنوات العشر القادمة أن ننشئ 99 محطة في أماكن مختلفة في إفريقيا. وما في شك أن الإعلام الجماهيري يدخل إلى بيوت الناس شاءوا أم أبوا، والإذاعة تلعب دور أهم من دور 1000 داعية. إذاعتنا عندنا إذاعة FM في توغو، قبل أن نبدأ البث اشترطت، كنت أنا ذاك رئيس مجلس الإدارة، فاشترطت على الأخوة في توغو أن ما تبثون إلا لما تعدون 500 ساعة من البرامج. إذا عد البرنامج ونبثها رأسا، طيب تمرض المذيع أو المقدم أو المعد أو غيره، فلازم يكون عندك بالأرشيف كميات تحطها. فوافقوا بعد مدة قالوا راح تنتهي كفالة الأجهزة، فاقترحوا علي أن يبثون بس قرآن كريم. قلتهم كما تريدون، قرآن كريم ما عندي مشكلة، بدون تفسير بدون شيء، بس قرآن كريم باللغة العربية. فاتصل فينا ذاك اليوم، أنا كنت في توغو، اتصل فينا مهندس قال أنا اسمي بيير ما أعرف إيش، أنا مسيحي وسمعت إذاعتكم تبث أغاني أو أناشيد حلوة جدا، وأحس أن هذه الأغاني والأناشيد تدخل إلى قلبي، فعايز أعرف مزيد عن هذه الأغاني بلغة ما أفهمها. قلنا له حياك الله. قال وين تفي؟ شرحنا له المكان وجانا، وقال هذه هي نفسها، يسمع هو بالإذاعة، فقال هذه هي اللي أنا أتكلم عنها. فقلنا له هذه ليست أغاني ولا نشيد، هذا هو القرآن الكريم وهو كتاب المسلمين المقدس. قال يعني شنو القرآن الكريم؟ قلنا له مثل ما الإنجيل أنتم تقدسون كنصارى، إحنا ننظر إلى القرآن نظرة أعظم. قال وين أحصل كتب عن هذا القرآن؟ فأهديناه القرآن الكريم مع ترجمة معاني إلى اللغة الفرنسية. ذهب في اليوم الثاني، جاءنا غضبان يريد أن يتشاجر معنا. قال عندكم قل هو الله أحد وما تغزون فيها كل بيت في إفريقيا؟ وأعلن الشهادتين، أعطيناه كتيبين، راح بكرة جاء مع زوجته وأولاده يريدون أن يسلمون، أعطيناه كتيبين زيادة، راح باليوم اللي بعده جاب زملاء بالعمل كلهم يريدون أن يسلمون. فالإذاعة تصل إلى الأماكن التي لا أصل لها أنا ولا أنت. ما في شك أنها تلعب دور كبير، وسعرها الآن رخيص، الآن ممكن 200-250 ألف دولار تنشئ إذاعة FM تغطي 10,000 كيلو متر مربع، تبث حوالي 12 ساعة باليوم باللغات التي تريدها، وأتوقع أن يوميا مجموعة من الناس لا تقل عن 10 يسلمون بفضل الله ثم بفضل هذه الإذاعة. فالإعلام الجماهيري مهم جدا. بالنسبة للمذكرات، أنا ما كاتب ولا أعرف أكتب ولا أعرف أمسك القلم، بس قبل 12 سنة قمت برحلة في كينيا وجاني وجع في قلبي، فعرفت أن هذا مقدمات لجلطة القلب، وفعلا جتني جلطة، فخشيت أن أموت، وعندي ابني الأكبر صهيب آنذاك كان عمره 14 سنة، فلا هو كبير لأكلمة ولا هو صغير لألاعبه، فقلت أريد أن أضع بعض الأفكار اللي عندي من خلال حوادث فعلية، فذكرت له رحلتي في رسالة إلى ولدي صهيب، وتركت على مكتبي وسافرت لأني أنا ما أقعد بالكويت. فجاء أحد الأخوة وجلس على المكتب وقرأ الرسالة فطبعها ووزعها على بعض الأخوة ثم انتشرت، فلما جيت وجدت ضجة، فطلب مني الأخوة أن أطبع الرسالة وسميتها رحلة إلى أفريقيا أو رسالة إلى ولدي. هذا الكتاب الأساسي اللي كتبته عن مذكرات في أفريقيا، أنا أكتب في مجلة اسمها الكوثر، أنا رئيس تحريرها، وفي كل عدد أكتب أيام في أفريقيا، وأكتب حقيبة مسافر، وأكتب الصفحة الأخيرة. الصفحة الأخيرة غالبا ما تكون في مواضيع سياسية أو مواضيع عامة، لكن الباقي كله عن تجاربي في أفريقيا. كمان طلعت 7 أشرطة أظنها طبعت عندكم بالرياض وانتشرت عن مذكراتي في أفريقيا، لكن أنا ما أصلح أكتب. بالنسبة لقبيلة الأنتيمور، هذه الخطة الخمسية الحالية، أنا زي ما قلت لكم عندنا خطة 25 سنة لكل قبيلة نعمل بغصتها بين هذه القبيلة، هذه السنة الخطة الخمسية الثالثة، وفيها معلومات عن القبيلة. مع الأسف ما جبت عدد كافي حتى توزع عليكم، لكن أضرب لكم أمثلة تمثل بيت يحجون إليه مرة بالسنة، سمحوا لي أنا وأولادي أن ندخل، ولم يسمحوا لزوجتي وبناتي لأن قالوا لازم ينزعوا لي على رأسهم، ما يغطوا رأسهم ولا يغطوا وجههم. قلت لهم يا جماعة هذا الرجال نساء ميهم، قالوا احنا ما تدخلنا بكعبتكم، لا تدخلهم بكعبتنا، يطوفون حولها 7 مرات، أي خطأ تخطى عليك دم، بعد ما تطوف 7 مرات تذبح وتدعو، يسمونها دعاني. دعاني بلغتهم معناها بيت الدعاء. وجدت في بعض القرى مصاحف عمرها 200 و300 سنة، هذه صورتها. بس أكرر مرة ثانية مع الأسف الشديد ما عندي عدد يكفي من الكتاب هذا، ما عندي إلا نسخة واحدة، سأتركه لصاحب المجلس وأترك النشرات لصاحب المجلس يوزعها بالطريقة التي يراها. إن شاء الله إذا توزع فيه على الأقل يصيبك نشرة واحدة منها. من بين البرامج الدعوية الجديدة عملنا وقف لكفالة داعية مدى الدهر، تدفع 75,000 ريال نستثمرها، والريع مالها نعين فيه داعية إلى أبد الآبدين إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى أحيانا ويسر لنا. مدغشقر يا شيخ جزء من جنوب أفريقيا، إحدى دول جنوب أفريقيا، وبعض القصص اللي رويتها في ملاوي وهي جزء من جنوب أفريقيا كمان، دولة مستقلة، ولكن وبعض الكلام من كينيا، المناطق النائية في كينيا اللي ما يزورونها عادة الناس الخليجيين. أخي الحديث عن الدعوة في أفريقيا يأخذ منا ساعات ساعات، ما ممكن أتكلم عن كل شيء ولا ممكن أغطي كل حديثنا كل المواضيع اللي بدي أني أغطيها. فأنا اخترت كمثال هذه القبيلة في مدغشقر وركز عليها، وحتى هذه القبيلة مثل ما قلت لك أنا كتبت عنها أكثر من 400 صفحة، مجموع البحوث المكتوبة عن هذه القبيلة اللي كتبناها إحنا عن هذا المجلس.
ما مدى استفادة شيخنا وتنسيقه مع الشيخ محمد ناصر العبودي في مجال الدعوة؟
الشيخ العبودي جزاه الله كل خير سبقني في أفريقيا، ولكن الشيخ العبودي كان يقوم بزيارات، أنا طبيعة عملي تختلف. هو كان يمثل رابطة العالم الإسلامي أو يمثل حكومة المملكة في إفريقيا في زيارات لجمع معلومات عن المسلمين. أنا شبه مقيم هنا ومستقر هنا من 26 سنة، ولكن أنا بدوي ما عندي مكان أحط راسي فيه. يعني خلال 26 سنة الماضية باستثناء السنة ونصف الفايتة اللي رحت فيها المدغشقر ما قضيت في قرية أو في مدينة ثلاثة أيام متوالية، كنت دائما أتنقل. الشيخ العبودي الله أكرمه بقلم سيال ذهب إلى مدغشقر، سكن أربع أيام، قضى أربع أيام في مدغشقر، ألف كتاب. أنا زرت مدغشقر حتى الآن ما يزيد عن 50 مرة، وساكن فيها لمدة سنة ونصف الماضية، ولحد الآن ما كتبت صفحة. فقدرات الناس تختلف. أنا أشتغل على الجوانب العملية في الدعوة كثير وأطبقها. الشيخ العبودي كان يأتي يزور وينتقل إلى دولة ثانية. الحرب اللي يسمونها حرب على الإرهابية بالحقيقة حرب على الإسلام، وما أظن مسلم في مشارق الأرض ومغاربها ما تضرر. وطبعا المؤسسات الخيرية تحملت الجزء الأكبر من العبء، وبعض السياسيين ظلموا وأقحموا في إشكالات. كان القصد تخويف كل مسلم من أن يحاول أن يتحرك. لا، رغم كل هذا الدعوة ما هي دعوتي ولا دعوتك، وإنما هي دعوة الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ما ينتظر مني التعليمات ولا أمر، أمره بين يديه قبل أن يلحق النون الكاف يكون قد كان. فالإقبال على الإسلام في السنوات الماضية أكثر بكثير مما نحلم فيه رقم واحد. الإقبال على التبرعات في منطقتنا مع زيادة الضغوط والمشاكل أكثر بكثير مما نحلم له أو نخطط له. يعني ما ودي أعطيكم أرقام لأن ستفعقون، سواء في قضية نشر الإسلام أو في جمع التبرعات. بس أبشركم أن نشتدي أزمة تنفرجي. الـ FBI جاءونا في كينيا بعد ما منعونا، فصلنا أكثر من 600 داعية عندنا ومنعونا من التحويل، طردوا كل دعاتنا للخارجيين وجلسوا عندنا شهر وشوية يفتشون في كل ملفاتنا، ثم أخذوا معهم ملفات إلى مقرهم وأرسلوا لنا واحد وقالوا ما وجدنا أي شيء، تستطيعون تحولون زي ما أنتم عايزين، وأرسلوا تقرير إلى الحكومة الكويتية يخبرونهم بذلك، ولكن الحكومة الكويتية ما غيرت توجهها، لأن ربما أقول أنها عليها ضغوط تجاهنا. كل يشعر في الكويت أنها تعاملنا معاملة خاصة، لكن رغم هذا سيوفهم علينا وإن كان قلوبهم معنا. ما في مسؤول من المسؤولين في الكويت إلا ويقول ليش أنت جاي بالتليفون، أنا مشي لك معاملتك، أنت أكبر من أنك تجي. لكن رغم هذا يصدرون قوانين تضيق على العمل الخيري كله، لكن الناس عندنا في الكويت استجابتهم أفضل مما يحلم فيه الإنسان. اللي جون الـ FBI.
نشكر لفضيلة الشيخ تلبية هذه الدعوة وهذه الكلمات، ونسأل الله عز وجل أن ينتفع بها، ونشكر لصاحب هذه الدار تبني هذا الطرح، ونشكر للإخوة جميعا حضورهم. ففي الختام،
السلام عليكم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ على ما بينت وما استفدنا وعرفنا من أمور كثيرة قد تخفى على كثيرين، وإن شاء الله هذا يعطينا دفعة للمشاركة الشخصية والمادية والمعنوية بإذن الله. وأشكر الجميع الحضور والمشاركة، ونسأل الله أن يتقبل من الجميع ويأجر الجميع على ما شاركوا فيه. شكراً.